بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، وانتهينا من قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يبين الله تعالى شيئا من عظمته وجلالته يوم القيامة، فيقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فتختم هذه السورة بفصل القضاء بين العباد في مشهد جليل مهيب. نستمع لهذه الآيات، يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذه النفخة الأولى نفخة يفزع منها المخلوقات ويصعقون. والذي ينفخ في الصور على المشهور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. ونفخ في الصور، وهذا الملك وكله الله تعالى بالصور في هذه الأيام، وهو يحمل هذا الصور وينتظر أمر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. فلما سمع الصحابة هذا الحديث، لما تستشعر أن الآن إسرافيل قد أمسك الصور بيده وينتظر أمر الله تعالى أن ينفخ فيه، فشق ذلك على الصحابة، قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فالأمر قريب. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طرف صاحب الصور، يعني ما أغمض عينه، ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. الله أكبر. يعني إسرافيل عليه الصلاة والسلام لما وكله الله تعالى بالنفخ في الصور أخذ ينظر إلى عرش الرحمن، ينتظر أمر الله تعالى، كأن عينيه كوكبان دريان، وما أغمض عينه طرفة عين مخافة أن يتأخر عن تنفيذ أمر الله لما يأمره الله تعالى. فهذا أمر عظيم. وتأمل كيف ذكر الله تعالى النفخ في الصور والصعق الذي يصيب المخلوقات في هذه المشاهد هنا في هذه السورة التي تقرر توحيد الله وعظمة الله جل وعلا. فتأمل كيف يفتتح هذا اليوم بهذه النفخة التي فيها الفزع والصعق، أمر مهول عظيم. يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى إليه، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه، يعني يصلح حوضه، قال فيصعق ولا يبقى أحد إلا صعق. فهكذا يندهش المخلوقات لما يسمعون هذه الصيحة وهذه النفخة فيفزعون كما جاء في آيات أخرى، وفي نفس الوقت تشتد عليهم فيصعقون، فصعق من في السماوات ومن في الأرض يموتون جميعا إلا من شاء الله. قال السدي رحمه الله: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، يعني من ملائكة الله تعالى، وأما الناس على وجه الأرض فيصعقون جميعا. قال إلا من شاء الله من الملائكة. ثم حتى هؤلاء الملائكة يا الإخوة الظاهر أن أرواحهم تقبض، كما قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ويتفرد الله تعالى الملك العظيم بالبقاء لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار جل جلاله. قال إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية نفخة البعث. ثم نفخ فيه أخرى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: ما بين النفختين 40. فقالوا لأبي هريرة: يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أخبركم؟ ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال 40، فالله أعلم كم يكون بين النفختين. قال: ثم نفخ فيه أخرى. وأيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل، يعني مثل المطر الخفيف. قال: فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه يركب الإنسان ومنه يعني خلق. فهذا العصعص العظمة الأخيرة التي في العمود الفقري لا يعني تذهب حتى لو يعني تحلل جسم الإنسان، فهي تبقى وكأنها بذرة للإنسان، فينزل هذا المطر على هذه يعني العظام أو هذه البذور، فتنبت أجساد الناس من هذه يعني البذور، كأنها بذور تنبت أجساد الناس، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فتعود الأرواح إلى الأجساد فإذا هم قيام ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. فتخيل نفسك وقد سمعت هذه الصيحة وأنت في قبرك، فجأة تسمع صاخة تصخ أذنك فتوقظك من نومتك، فتقوم من قبرك بخوفك وعريك، تمسح التراب عن رأسك، وأمامك أهوال الآخرة، فإذا هم قيام ينظرون، تنظر نظر المبهوت المدهوش مما أمامه. وهذا يوم والله الإخوة قريب. نحن الآن نقرأ هذه الآيات، ربما الواحد منا يظن أن هذا بعيد، أين يوم القيامة من هذه الأيام التي نعيشها؟ الله تعالى أعلم كم سيعمر الواحد منا في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك القبر، ثم بعد ذلك القيامة تأتي، فيرى الأمر بعيدا. ولكن الله تعالى يقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والله هذه الأهوال في غاية القرب منا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لأن الإنسان ما يدري متى يموت، الموت يأتيك فجأة في أي وقت، لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا صحيحا ولا مريضا. وإذا مت فقد قامت قيامتك، لأنك تجازى في قبرك وتنام في قبرك نومة يعني كأنها رقدة. قالوا: من بعثنا من مرقدنا. وترى أهوال القيامة أمامك، فالأمر قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فعلينا أن نعد العدة لهذا اليوم، نستعد لهذا اليوم. قال: فإذا هم قيام ينظرون. تخيل نفسك في هذا اليوم، قد قمت من قبرك بفزعك وخوفك، ويقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، بأي وجه ستلقى الله تعالى؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ ماذا قدمت لحياتك؟ ثم بعد ذلك يذكر الله تعالى فصل القضاء بين عباده، لأن السورة هذه السورة سورة الزمر من أبرز ما ظهر فيها موضوع فصل القضاء بين العباد، فيطوى موضوع الحساب والسؤال، ويذكر الله تعالى هذا المشهد من مشاهد الآخرة، مشهد جليل وعظيم. يقول الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تأمل سورة الزمر سورة توحيد وتعظيم لله، فتأمل كيف ذكر هنا أمرا عظيما من جلال الله وعظمته. قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، لأنه في ذلك اليوم أيها الإخوة الأخوات تذهب الأنوار، تذهب الشمس، يذهب القمر، وتذهب النجوم. فمن أين يأتي الضوء والنور؟ فقال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. يكون الناس في الظلمة، فيأتي الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، كما قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجتمع الخلائق في أرض بيضاء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يجتمع جميع الخلائق والوحوش تحشر والملائكة يحيطون بهم صفوفا صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويأتي الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، فتشرق الأرض بنور ربها جل جلاله كما يليق بجلاله، وهذا النور نور عظيم يليق بجلال الله وعظمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما ثبت عند مسلم. فأمر عظيم هائل. فالله تعالى من أسمائه النور، من صفاته النور. وهكذا إذا جاء لفصل القضاء بين العباد تشرق الأرض بنور العظيم الجبار جل جلاله: وأشرقت الأرض بنور ربها. ثم قال الله تعالى: ووضع الكتاب. ووضع الكتاب وهو كتاب أعمال العباد، والكتاب هذا مفرد يدل على الجنس، فالأل هنا جنسية، يعني كتب الناس عموما، كل يأخذ كتابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا الكتاب اليوم أنت تمليه في الدنيا، تمليه بما تشاء، تمليه بالحسنات أو بالسيئات، بالخير أو بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. املأ صحيفتك من ذكر الله والاستغفار وطاعة الله تعالى، والله غدا إذا رأيت كتابك فيه الحسنات والطاعات، كنت تصلي لله في المسجد، تقرأ القرآن، تذكر الله، كم يدخل في قلبك من الفرح والابتهاج. وأما الذي ينظر في كتابه إذا به يشتم أبواه أو يشتم أبويه، يعق والديه، ما يحافظ على صلاته، وهذه تخرج متبرجة، وهذا يغتاب الناس، كل هذا مسجل، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وهذا من تمام الفصل بين العباد ومن تمام إقامة العدل، فيقام الشهود. قال: وجيء بالنبيين والشهداء. وجيء بالنبيين فيشهدون أنهم بلغوا رسالة الله لأممهم، كما قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وهو نبيها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للأنبياء جميعا أنهم بلغوا رسالة ربهم لأقوامهم، لأنهم ينكرون، يقولون: يا ربنا ما جاءنا من نذير. ف الأنبياء يشهدون أنهم بلغوا رسالة الله، ويشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ويشهد كذلك على أمتي أنه بلغهم رسالة الله تعالى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وجيء بالنبيين والشهداء، قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الشهداء يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشهداء هنا أول من يدخل فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الله تعالى فكيف إذا جئنا، أو كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس. لأن الرسل لما يشهدوا أنهم بلغوا رسالة ربهم الأمم ينكرون، فمن الذي يشهد؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهدون على كل الأقوام أن الرسل قد بلغوا رسالة الله تعالى، كما قرأوا هذا في كتاب ربهم في القرآن الكريم، ومن أصدق من الله قيلا. وكيف تقبل شهادتهم وهم لم يحضروا ما كان بين الرسل وأقوامهم؟ لأن الله تعالى زكاهم، جعلهم عدولا خيارا، جعلهم عدولا خيارا فتقبل شهادتهم. فهذا شرف عظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال عن أهل الكتاب الذين يعرفون الحق ويتبعون الحق فيسلمون، قال عنهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجيء بالنبيين والشهداء، فتقام الحج على الناس جميعا بإقامة الشهادة العادلة. ثم كذلك بعض المفسرين قال الشهداء يدخل فيهم يعني الأرض تشهد، الملائكة يشهدون، الأعضاء أعضاء الإنسان تتكلم وتشهد عليه. لكن هذا صحيح يدخل في موضوع الشهادة، لكن يكون في الحساب الفردي لما يحاسب الله تعالى الإنسان بمفرده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تنطق أعضاؤه. لكن في المقام العام عند إقامة الحجة على الأمم عموما فالشهداء المقصود بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، قضي بين النبيين وأقوامهم وبين الناس جميعا بالحق وهم لا يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم قال الله تعالى ووفيت كل نفس ما عملت، ووفيت يعني الجزاء التام الأوفى، ووفيت كل نفس ما عملت من خير أو شر وهو أعلم بما يفعلون. فهذا الجزاء مبني على علم تام بأعمال العباد بما يفعله العباد، وهو أعلم بما يفعلون. وتأمل كيف قال في العلم، قال وهو أعلم بما يفعلون، عبر بالفعل. أما في الجزاء فعبر بالعمل، وذلك لأن الفعل أعم من العمل كما يقال في اللغة، الفعل أعم من العمل. كما يذكر بعضهم أن العمل هو الذي يكون مبني على علم وقصد يسمى عمل، أما الفعل يشمل ما خرج من الإنسان بقصده أو بدون قصده. فالله تعالى يعلم أفعال العباد جميعا ويجازيهم على أعمالهم، يجازيهم على أعمالهم، وهذا من عدله ورحمته جل وعلا. قال وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم يذكر الله تعالى يعني الجزاء بعد ذلك والمصير إلى الجنة أو إلى النار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. يقول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين كفروا يساقون إلى نار جهنم والعياذ بالله سوقا عنيفا فيه الإذلال والإهانة، كما قال الله تعالى ويحشرون على وجوههم صما وبكما وعميا. وقال الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يساقون إلى النار على وجوههم ثم يدعون فيها دعا والعياذ بالله. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا يعني جماعات 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 مختلفة، زمرة الزناة والعياذ بالله، زمرة المرابين، زمرة الطغاة والظلمة والكفرة وهكذا. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وتأمل لما يجمع الله تعالى هؤلاء في زمرة واحدة يلعن بعضهم بعضا، لأن بعضهم كان يعين بعضا على الباطل وعلى الشهوات، وهذا أيضا يظهر خزيهم ويعني يظهر فضيحتهم. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وهذا أشد في إدخال الرعب في قلوبهم، مثل المسجون لما يساق يجر إلى السجن، أول ما يصل باب السجن يفتح في وجهه فيرى يعني ما في السجن من عذاب، أو يرى يعني المصير الأليم له الذي ينتظره هناك، فهكذا يفتح في وجهه فجأة باب جهنم والعياذ بالله، فيزداد رعبا وفزعا. وكذلك حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هذا فيه تعجيل للعذاب لهم، أول ما يصلون إلى أبواب جهنم تفتح الأبواب في وجوههم تعجيلا لهم بالعقوبة. قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي يعني قراءة فتحت أبوابها، تفتح الأبواب تفتيحا يعني شديدا، تفتح كل الأبواب، لها سبعة أبواب يعني نار جهنم، لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم تستقبلهم ملائكة النار، خزنة النار، بالتوبيخ والتأنيب، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما كان منهم إلا أن يعترفوا، قالوا بلى بلى جاءونا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، لأنهم كفروا بالله، لم يؤمنوا بالله، غطوا البراهين والأدلة الواضحة، هذا معنى الكفر، فأشركوا وكفروا، فحقت عليهم كلمة العذاب بكفرهم، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يقولونها بكل أسى وندم وحسرة، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل، القاء المبهم، ملائكة النار أو الله تعالى، فلأن الكل كأن الكل والجميع يشهد عليهم باستحقاقهم بدخول النار. قيل ادخلوا أبواب جهنم، سبحان الله، تأمل كيف قال، ما قالوا ادخلوا جهنم، قالوا ادخلوا أبواب جهنم، هو إذا دخل من الباب سيدخل النار، لكن قال ادخلوا أبواب جهنم، هذا يدلك على أن هناك عذاب عند نفس الباب قبل أن يدخل في قعر جهنم وفي نار جهنم والعياذ بالله، فنفس الأبواب فيها عذاب والعياذ بالله. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وما وراء ذلك أشد وأفظع فبئس مثوى المتكبرين، الذين تكبروا عن عبادة الله جل وعلا. ثم في المقابل يقول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يساقون لكن بإكرام، كما جاء في بعض الآثار أنهم يركبون النجائب والجمال ويساقون مكرمين إلى دار كرامة الله وجنته. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، المقربون زمرة المقربين، زمرة الأبرار، زمرة العباد، زمرة العلماء، زمرة النبيين، نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبينا وأصحابه رضي الله عنهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ومر معنا يعني كلمة الزمر وتفرق الناس إلى جماعات جماعات، هذا من أبلغ ما يكون في إقامة العدل، يعني من تمام إقامة العدل ويعني تحقيق الجزاء الكامل أن الناس ما ينقسمون فقط إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، بل ينقسمون أقساما فيما بينهم من كمال إقامة العدل فيما بينهم، فكل يأخذ يعني نصيبه من الجزاء. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وتخيل مثل هذا المشهد الجميل لما يكون المؤمنون معا في زمرة واحدة وهم يمشون أو يركبون ويسيرون يساقون إلى الجنة. كم يدخل القلب من الفرح والشوق للقاء الله في هذا الوقت وهم يساقون إلى الجنة، يستبشرون ويضحكون ويفرحون لأنهم كانوا في الدنيا يتواصون بالحق فيما بينهم، فكذلك في يوم القيامة. قال زمراء حتى إذا جاءوها، أين الجواب؟ ما تسمع الجواب. تأمل هنا زاد حرف الواو، ما قال فتحت أبوابها، لا، حتى إذا جاءوها ما تسمع الجواب، ثم قال وفتحت أبوابها، فيكون المعنى حتى إذا جاءوها رأوا أمرا عظيما ما يطاق أن يعبر عنه، ما يمكن أن يشرح للناس اليوم. حتى إذا جاءوها امتلأت قلوبهم من الفرح والسرور لدرجة ما يمكن التعبير عنها. ويأتي المؤمنون عند باب الجنة ويتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تفخيم للجنة، ليست كالنار مباشرة تفتح أبوابها، لا، وإنما يأتون والأبواب مغلقة، فيزداد شوقهم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول خازن الجنة رضوان بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له ويدخل المؤمنون الجنة، أول زمرة تدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على صورة القمر ليلة البدر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المصراعين، يعني طرفي الباب، يعني من باب الجنة، كما بين مكة وهجر، هجر يعني الآن بالإحساء، وفي رواية كما بين مكة وبصرة يعني مدينة في سوريا، يعني انظر إلى المسافة. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم في خطبة أو في خطبة عتبة بن غزوان رضي الله عنه، قال ولقد بلغنا أن ما بين المصراعين من باب الجنة مسيرة 40 سنة، قال وليأتين عليه يوم وإنه لكضيض من الزحام. لا إله إلا الله، نسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. تخيل كيف المؤمنون يتزاحمون على باب الجنة. قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إذن عرفنا الآن لماذا زاد الواو هنا، هذا يعني فيه تفخيم للجنة وفيه أيضا زيادة في الشوق، وأيضا لبيان عظم الأمر الذي يرونه إذا وصلوا الجنة، بخلاف يعني حال أهل النار، فهذا يعني أشد في عذابهم، أول ما يصلون إلى النار تفتح الأبواب في وجوههم فيزدادون غما وحسرة. قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يتلقاهم الملائكة بالسلام، سلام عليكم، يعني سلمكم الله من كل شر من المعاصي والذنوب. وأيضا ثبت في الحديث أنهم يوقفون على قنطرة قبل أن يدخلوا الجنة ويذهب ما في القلوب من حقد ومن حسد باقي، إذا كان حصل بين بعض الناس طبعا يعني وهم من أهل الجنة لكن حصل بينهم خلافات في الدنيا، فتنقى صدورهم من هذا. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لأن الجنة دار السلام، فلا يدخلها إلا من سلم من الذنوب والمعاصي، والجنة دار الطيبين فلا يدخلها إلا طيب، طبتم في قلوبكم لأنها مليئة بمحبة الله، طبتم في ألسنتكم لأنها كانت تذكر الله، طبتم بجوارحكم لأنكم كنتم تصلون وتعبدون الله تعالى، فأنتم الطيبون تدخلون الجنة فادخلوها خالدين، فعندها ما يملكون إلا أن يحمدوا الله تعالى ويشكروا الله تعالى، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذا وعد الله للمؤمنين، كانوا في الدنيا يسألون الله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، فالآن يتحقق الوعد، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأورثنا الأرض يعني أرض الجنة، وسماها الأرض كأنه لا أرض في الحقيقة إلا هذه الأرض، لأنها الأرض الطيبة الباقية، أما هذه الأرض فتفنى وتزول. وأورثنا تأمل كيف سمى هذا ميراث، لأن الإنسان لما يكسب المال يعني عن طريق الميراث يكسبه بلا جهد، وهكذا هذا فيه إشارة إلى أن هذا من رحمة الله تعالى بهم، حتى أعمالهم فهي رحمة من الله تعالى. قال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، يعني ننزل منازل دائمة من الجنة حيث نشاء، لسعة الجنة وسعة القصور والجنان هناك، فنعم أجر العاملين، نعم الأجر أجرهم، فنعم أجر العاملين. وهذا فيه ترغيب للعمل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم تختم هذه السورة بمشهد جليل يتناسب مع تقرير التوحيد وتعظيم الله، ويتناسب مع فصل القضاء. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وترى الملائكة على كثرتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تخيل هؤلاء الملائكة العظام حافين، ما قال حول العرش بل قال من حول العرش، لأنهم ما يحيطون به إحاطة تامة لعظم العرش، فقال حافين من حول العرش. وتفكر في عظمة العرش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. الأمر عظيم، ملائكة يطوفون بالعرش حافين من حوله يسبحون بحمد ربهم، امتلأت قلوبهم من تعظيم الله ومحبته وخشيته، فيسبحون بحمد ربهم ويحمدون الله تعالى يثنون عليه، يسبحون بحمد ربهم. وهذا يعني يتناسب مع تقرير التوحيد والتعظيم لله. ثم قال وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلائق بالحق. تأمل كيف ختم هذه السورة بيعني هذه القضية، قضية القضاء، فصل القضاء بين العباد، وختم كل هذا بكلمة الحمد، وقيل الحمد لله رب العالمين. افتتح الله تعالى خلقه بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، واختتم خلقه بالحمد، وقيل الحمد لله رب العالمين، وافتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكل ما يقع في هذه الدنيا وفي الآخرة دليل على أن الله تعالى هو المحمود على كل شيء، وهو الإله الحق المعبود وحده جل وعلا. فما أنسب هذا الختام لتوحيد الله تعالى. وكذلك تأمل كيف قال وقضي بينهم بالحق وقيل، من الذي قال؟ يعني هنا الفعل بني لغير المعلوم، قيل يعني المؤمنون، الملائكة، الكافرون، حتى الكفار الحمد في قلوبهم، كما قال الحسن البصري قال لقد دخلوا النار وإن حمد الله في قلوبهم لم يجدوا عليه سبيلا، لأنهم عرفوا أنهم ظلموا أنفسهم وأن الله هو الحكم العدل وحده جل وعلا، فحمد الله تعالى في قلوبهم، وإن امتلأت قلوبهم من الغم والحسرة في نار جهنم، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله يحمد على هذا الجزاء الذي جازاهم. فتأمل ما أعظم هذا الختام لموضوع فصل القضاء، فالكل يقر بالكمال لله جل وعلا، وقيل الحمد لله رب العالمين. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يدخلنا الجنة، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.